بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله وإياه في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وهذا مقتضى قوله قول من فسر اللقاء في كتاب الله بالرؤية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في قول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، بين الله عز وجل أن الصلاة شاقة وصعبة على من لا يخشى، وهي سهلة بل هي قرة عين لمن يخشى ويخاف الله عز وجل. والخشوع هو الخضوع والذل. بيّن شيخ الإسلام جزءا من معنى الخشوع الذي يتعلق بالبصر في قول الله عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. هذا مرتبط بما قبله. من أولئك الخاشعون وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؟ من هم؟ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يظنون، الظن هنا بمعنى اليقين قولا واحدا. وأولئك الذي يجعلهم يخشون الله عز وجل أنهم يؤمنون ويوقنون باليوم الآخر، وأنهم سيرجعون إلى الله عز وجل، وأنهم سيلاقون ربهم. لن يتحدث شيخ الإسلام هنا عن مجمل معنى الآية، إنما سيتحدث عن الاستدلال باللقاء على إثبات الرؤية، رؤية الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم بها. تفضل.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وهذا مقتضى قول من فسر اللقاء في كتاب الله بالرؤية: طائفة من أهل السنة منهم أبو عبد الله بن بطة الإمام، قالوا في قول الله: الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، وفي قوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وفي قول الله تعالى: لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، وفي قوله: قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله، وفي قوله: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أن اللقاء يدل على الرؤية والمعاينة. وهذا وعلى هذا المعنى فقد استدل المثبتون بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ومن أهل السنة من قال: اللقاء إذا قلنا بالتحية فهو من الرؤية.
قبل أن نأتي إلى ما يتعلق بقول شيخ الإسلام وما اختاره هنا، وأن لقاء الله عز وجل هو لقاءه وليس لقاء ثوابه ولقاء جزائه، ولقاء ثوابه ولقاء جزائه هذا ليس هو لقاء الله عز وجل، بينهما فرق: لقاء الله عز وجل ولقاء ثوابه وجزائه. وأن المراد هنا ملاقو ربهم، أي ملاقو الله عز وجل، وليس الأمر كما يقول المبتدع أن هناك مجاز الحذف ملاقو جزاء ربهم أو ثواب ربهم. ومجاز الحذف عندهم كثير كثير جدا، ومن كثرة ما دندنوا حول المجاز إذا قالوا مجاز كذا فما أحد يعني خلاص، يعني منهج المتكلمين في التسويق عباراتهم وبدعهم قريب من الإعلام الحاضر، من كثرة كذا يمشي هذا يؤلف وهذا يؤلف وهذا يؤلف. ولذلك أنا أقول للإخوة، إذا أردتم أن تنصروا قولا لأهل السنة في مسألة من المسائل، لا تكتفوا بما كتبه فلان، لا، حتى ولو كتبه فلان، هذا يكتب وهذا يكتب وهذا يكتب، لأن من بعدنا سينظر إلى العدد مثل ما ننظر نحن إلى العدد، وبالتالي تكون قد ساهمت في تكثير سواد أهل السنة. هنا مجاز الحذف الذين قالوا به كثر كما سنشير إليه. قبل هذا، هذه الآية من الآيات التي استدل بها أهل السنة على إثبات الرؤية، على إثبات الرؤية، وهذا مبني على أن اللقاء هنا هو فعلا لقاء الله عز وجل. من أوسع من تحدث عن الرؤية ابن القيم رحمه الله في كتابه
حاج الأرواح
إلى بلاد الأرواح، في المجلد الثاني من 605 إلى 714. كم صفحة؟
110.
هذا كله في الرؤية. من الأدلة، أولا ذكر 7 أدلة من القرآن، منها هذه الآية. يقول رحمه الله رحمة واسعة، كم هذه الجهود، سبحان الله. يقول بعدما ذكر نصوص آيات اللقاء، يقول وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية. معنا ولا؟ ولا ينتقض هذا بقوله تعالى فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة، هذا هو المذهب الصحيح. بل والكفار أيضا كما في الصحيحين في حديث التجلي يوم القيامة وسيمر بك عن قريب إن شاء الله، حديث الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد، وهو حديث طويل. هذا الحديث من أدلة من يرى أن الله عز وجل يراه المؤمنون طبعا، والمنافقون والكفار في عرصات القيامة ثم يحتجب. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله بعد هذا، يقول في هذه المسألة 3 أقوال لأهل السنة، أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعد ذلك، والثالث يراه المنافقون دون الكفار. والأقوال 3 في مذهب أحمد وهي لأصحابه، وكذلك الأقوال 3 بعينها في تكليمه لهم ولشيخنا من هو؟ في ذلك مصنف مفرد حكى فيه الأقوال 3 وحجج أصحابها. هذه الرسالة موجودة في المجلد 6. 7 أدلة من القرآن، ثم ذكر 28 حديثا، ثم ذكر الأقوال، أقوال الأئمة بدأها ب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يقول هنا وهذا مقتضى قولي من فسر اللقاء في كتاب الله بالرؤية، موقف شيخ الإسلام هنا كما ذكرت أن اللقاء على ظاهره وأنه لقاء الله عز وجل لا لقاء ثوابه وجزائه، وعليه يكون تكون الآية دليلا لإثبات رؤية الله عز وجل. طيب، ولكن هل اللقاء يدل على الرؤية والمعاينة؟ المعاينة مو الرؤية، المعاينة والنظر. يقول شيخ الإسلام في هذا، يقول وأما هذا النص غير موجود هنا، يقول أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والمسير. معنيان، معاينة والمشاهدة، ولا بد فيه من المسير، لأن المعاينة من غير مسير كمعاينة الشمس والقمر لا يسمى لقاء. أنت لما تعاين الشمس هذا لا يسمى، لا يسمى المعاينة، لا تسمى لقاء إلا إذا كان هناك مسير تذهب ثم وقالوا إن لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى، واحتجوا بآيات اللقاء على من أنكر الرؤية من الجهمية كالمعتزلة وغيرهم. وجار اللقاء يتضمن معنيين، أحدهما السير إلى الملك، والثاني معاينته كما قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فذكر أنه يكدح إلى الله فيلاقيه، والكدح إليه يتضمن السلوك والسير إليه، واللقاء يعقبهما. وأما المعاينة من غير مسير إليه كمعاينة الشمس والقمر فلا يسمى لقاء. لكن يلزم هؤلاء مسألة تكلم الناس فيها، وهي أن القرآن قد أخبر أنه يلقاه الكفار ويلقاه المؤمنون، فهل تقول برؤية الكفار أيضا لرب العالمين كما قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، هذا لا إشكال فيه لأنه مؤمن. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنك كادح، إذن الخطاب هنا للكافر ولي المؤمن. وقد تنازع الناس في الكفار هل يرون ربهم مرة ثم يحتجب عنهم أم لا يرونه بحال. ثم ذكر بعض، طبعا هذا في الفتاوى في المجلد السادس، ثم ذكر بعض أدلة القولين ولم يرجح أي منهما هنا. ثم قال وأما الجهمية من المعتزلة وغيرهم فيمتنع على أصلهم لقاء الله لأنه يمتنع عندهم رؤية الله في الدنيا والآخرة، وخالفوا في ذلك ما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه الصحابة وأئمة الإسلام من أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، واحتجوا بحجج كثيرة عقلية ونقلية قد بينا فسادها مبسوطا وذكرنا دلالة العقل والسمع على جواز الرؤية. المجلد السادس من الفتاوى. إذن شيخ الإسلام هنا يثبت أن لقاء الله عز وجل هذا ثابت وهو مذهب السلف، وأن من خالفهم هم الجهمية وغيرهم. في موقف شيخ الإسلام أن اللقاء لظاهره وأنه يراد به المعاينة والنظر إلى وجه الله تعالى، وهذا القول ذكره أكثر المفسرين وهو القول الصحيح، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام كما رأينا. ولكن هل اللقاء يتضمن الرؤية والنظر إلى وجه الله عز وجل هذا ليس واضحا في كلام شيخ الإسلام. والذين خالفوا في ذلك خالف أهل السنة هنا الزمخشري وذكر أن لقاء الله هو لقاء ثوابه أو لقاء جزائه فيكون على حذف مضاف، وهذا ذكره أيضا كثير من المفسرين وهو قول المعتزلة. أي سيأتي هنا، سيأتي أحسن، سيأتي كيف أن بعض الآيات جمعت بين لقاء الله عز وجل ولقاء ثوابه جزائه. ولكن هؤلاء الزمخشري لما يقول هنا أن لقاء الله عز وجل هو لقاء ثوابه، ترى ليس من ضعفه في اللغة، لا تكاد تفهم ما يكتبه الزمخشري من قوته وبراءته، ولكن هؤلاء يعني تتحكم فيهم البدع فتسقطهم في مثل هذه المهاوي حتى يفتضح. والذي يعبث بكلام الله عز وجل هذا جزاؤه، وإلا أين أنت يا زمخشري؟ منه ما يليق بك ولا بمقامك هذا السقوط. كثير من أقوال أهل البدع، أنا أقول هذا من الجزاء، من الجزاء من جنس العمل، أنت لم تحترم النص، وبالتالي يعني أظهرت عقلك للناس. ذكر الشيخ الإسلام قول الزمخشري وبيّن أنه قول الجهمية، يقول هؤلاء ومن وافقهم على بعض أقوالهم التي تنفي حقيقة اللقاء يتأولون اللقاء على أن المراد به لقاء جزاء ربهم، ويقولون إن الجزاء قد يرى كما في قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فإن ضمير المفعول في رأوه عائد على الوعد، والمراد به المورود، أي فلما رأوا ما وردوا سيئت وجوه الذين كفروا. رد شيخ الإسلام على هذا القول من 9 أوجه. الأول أنه مخالف للتفسير المأثور عن الصحابة والتابعين. الثاني أن حذف المضاف لا يجوز إلا بقرينة تبين ذلك، ولا قرينة هنا، فقد ذكر لقاء الله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة مطلقا غير مقترن بما يدل على أنه أريد به لقاء بعض مخلوقاته من جزاء أو غيره. الثالث أن القول بهذا القول يقتضي التدليس والتلبيس الذي يصان عنه كلام الله، وذلك أن لفظ اللقاء تكرر في القرآن كثيرا ولم يبين أن المراد به غير معناه عند الإطلاق. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق في حديثه بين اللقاء والجزاء في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، إلى أن قال: ولقاؤك حق والجنة والنار حق. والجنة والنار، ففي الحديث فرق بين لقائه وبين الجنة والنار، والجنة والنار تتضمن جزاء المطيعين والعصاة، فعلم أن لقاءه ليس هو الجنة. الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في غير حديث ما يبين لقاء العبد ربه. السادس اللوازم الباطلة، فإنه لو أريد بلقاء الله لقاء بعض المخلوقات إما جزاء وإما غير جزاء لكان ذلك واقعا في الدنيا والآخرة. في الدنيا أليس الناس يجزون ببعض أعمالهم في الدنيا؟ إذا هذا حاصل في الدنيا. فكان العبد لا يزال ملاقيا ربه في الدنيا. ولما علم المسلمون بالاضطرار من دين الإسلام أن لقاء الله لا يكون إلا بعد الموت، علم بطلان أن اللقاء لقاء بعض المخلوقات. السابق أن لقاء الله لم يستعمل في لقاء غيره لا حقيقة ولا مجازا، ولا استعمل لقاء زيد في لقاء غيره أصلا. لقي زيدا وأنت تقول هناك مجاز الحذف، لقي غلام زيد، لا، ما الذي اضطرك إلى هذا؟ بل حيث ذكر هذا اللفظ فإنما يراد به اللقاء المذكور، إذ ما سواه لا يشعر اللفظ به، أو لا يشعر اللفظ به فلا يدل عليه. الثامن، دقق معي في هذا الوجه، قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. والله هذه الآية سبحان الله، القرآن كله عظيم، أليس كذلك؟ ولكن بعض الآيات فيها يعني تسلية لأمثالنا من الضعفاء شيء كبير. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله عز وجل من رحمته يخبرنا بها، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه، يوم سلام، وأعد لهم أجرا كريما. فقد أخبر في الآية أنهم يلقونه، تحيتهم يوم يلقونه. تفسير هذه الآية في سورة ياسين، سلام قولا من رب الرحيم. إذن ليس هناك مجال للتأويل. إذن هذا السلام من الرب الرحيم، نسأل الله عز وجل من رحمته بكرمه وفضله أن يجعلنا منه. فقد أخبر في الآية أنهم يلقونه، تحيتهم يوم يلقونه. فلو كان اللقاء هو لقاء جزائه لكان هو لقاء الأجر الكريم الذي أخبر بأنه أعده لهم، وأعد لهم أجرا كريما. ولم يحسن بعد ذلك أن يخبر بأنه أعده لهم، لأنه لقوه، يعني حصل اللقاء. إذ الإعداد مقصود الوصول، فكيف يخبر بالوسيلة بعد حصول المقصود؟ هذا عي يصان عنه كلام أوسط الناس فضلا عن كلام الباري. التاسع، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من يكره لقاء الله، لماذا يكره؟ لأنه يخاف، ليس مطمئنا منه. طبعا هذا بعد في حالة الاحتضار، هذا الحديث معناه في حالة الاحتضار، كما في حديث عائشة لما تبدأ مراحل الاحتضار يتمنى المؤمن أن يلقى الله عز وجل بأسرع ما يمكن. أسأل الله أن يجعلنا منهم. يقول شيخ الإسلام فإن هذا يمتنع حمله على الجزاء، لأن الله لا يكره لقاء أحد. لماذا يكره؟ يعني ما الذي بيده حتى يكره الله عز وجل لقاءه؟ بيده كل شيء. أما الإنسان الذي يكره لأنه لا يملك من أمره شيء، واضح؟ ولأن الجزاء لا يلقاه الله. على كل حال، ما اختاره شيخ الإسلام أن اللقاء في الآية على ظاهره ليس لقاء جزائه، وحسب ما استمعنا أيضا إلى ابن القيم رحمه الله، اللقاء يتضمن المعاينة والمشاهدة أيضا إذا لم يكن هناك مانع. ولذلك كثير من الأئمة استدلوا بهذه الآية على الرؤية، رؤية الله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة
بقوله. طبعا هذه الآيات الخطاب فيها لليهود ولكنها عامة. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل.
الذين ينكرون الشفاعة هم الخوارج، ومن على مذهبه وهم المعتزلة، هؤلاء ينكرون الشفاعة. وهناك أصل من أصول المعتزلة، الوعد والوعيد، إنفاذ الوعد وإنفاذ الوعيد، وأن الله عز وجل لا يجوز أن يعفو أمن لا يستحقه. طبعا هذا المعتزلة هو الذي يحدد الله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليك.
وهذه بعض أدلته. نعم.
قال رحمه الله: وبقوله ولا يقبل منها عدل، وبقوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وبقوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وبقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وجواب أهل السنة أن هذا يراد
به شيئا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا هم ينصرون. هذان الأمران استقلالا. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل أي مقابل. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وجواب أهل السنة أن هذا يراد به شيئا.
إذن هم يستدلون ولا يقبل منها شفاعة، أيضا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أيضا فما لنا من شافعين، فما لنا و
ولا صديق
ولا صديق
حميم،
فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: جواب أهل السنة أن هذا يراد به شيئان، أحدهما أنها لا تنفع المشركين، كما قال تعالى في نعتهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهؤلاء نفي عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفارا.
نعم.
والثاني أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين، الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه، كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة شافع لحاجته إليه رغبة ورهبة، وكما يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة. المشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين، ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بها ويقولون هؤلاء خواص الله، فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا، فما يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكون مقرب إلى الملوك من غيرهم، فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك. وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختار، فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة.
إذن النصوص يفسر بعضها بعضا وتفسر بالنصوص الأخرى، ونفي الشفاعة هنا هي الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون وأهل البدع. سبحان الله. الشفاعة هذه يتذرعون بها للوقوع في كثير من أنواع الشرك مبتدع. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.